طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا مريبا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله يا كرام في برنامجكم من جوار الكعبة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن صدق مع الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق معنى يلتئم مع صحة الإخلاص وصدق التوكل على الله. فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. انتهى كلام ابن القيم. ولكن كيف إذا كان هذا الصدق في حرم الله تعالى؟ رجل صيدلاني يعيش في بريطانيا جاء زائرا للحرم، وقد كان يلحن في قراءة القرآن ويخطئ في تشكيل حروفه، ولكنه استشعر أنه في بيت الله وحرمه، فتمنى على الله أن يكرمه بعلاقة حسنة مع كتابه وكلامه، فكان من أمره ما ستشاهدونه في هذا التقرير.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اسمي محمد علي، عايش في بريطانيا في الشمال الشرقي من بريطانيا لفترة طويلة من الزمن، وصيدلي كلينيكي زي ما حضرتك تفضلت. في الحقيقة أنا من أكثر من حوالي 12 سنة كنت في الحرم المكي الشريف، وكنت في رمضان في هذه الفترة وفي عمرة رمضان واعتكفت، وكان حواليا حقيقة باقة من الناس نحسبهم على خير، وكان في منهم الحفاظ اللي حسيت قد ايه هم بيستمتعوا بحفظهم وتلاوتهم للقرآن، وكأنهم في صحبة مع القرآن. فالحقيقة اغتبطتهم جدا في هذه الفترة، وانا فاكر انا كنت في الدور الثاني من الحرم، وقفت وتمنيت على الله سبحانه وتعالى انه ييسر لي حفظ القرآن الكريم حفظا متقنا. انا كنت طبعا علاقتي بالقران قبل يعني هذه الحادثه كانت مجرد ان انا يعني بلحن، وزوجتي الله يحفظها كانت يعني دايما هي عندها فكره عن التجويد وقواعد التجويد الاساسيه، فكانت دايما تقول لي ان انا بلحن في لحن جلي يعني كما يسميه العلماء. فكانت علاقتي بالقران زي علاقه معظم المسلمين للاسف يعني. لكن بعد ما ابتديت يعني بعد ما دعوت الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، أحسب أن كانت يعني الدعاء مستجاب في هذه الفترة، فالله سبحانه وتعالى يسر لي بعد ذلك حفظ القرآن. الحقيقة ابتدت طبعا أن أنا نويت، وكان معايا صحبة حتى ساعتها وقالوا لي هتعملها إزاي، قالوا لي يعني ربنا معاك يعني ربنا ييسر لك. وطبعا انا عايش في بلاد الغرب وما فيش اي وسيله، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا وفقني ان جعل ورايا امراه صالحه اللي هي زوجتي، انها شجعتني وابتديت الحمد لله احفظ مع نفسي، وتحقق قول الله سبحانه وتعالى في 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 رحلتي مع القران، قوله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيسر الله لي سبحانه وتعالى ان انا كنت ثابرت على الحفظ يوميا، ثم يسر الله ان كان في بعض المبتعثين، واحد من المبتعثين المصريين كان معاه اجازة بسند من مصر، وتيسر ان انا قرأت عليه وتعلمت متن الجزرية ومتن تحفة الاطفال، فأخذت العلم وطلبته كما ينبغي طلبه بالنسبة لقواعد قراءة وتلاوة القرآن. ثم أتممت الحمد لله الحفظ، ولكن طبعا وممكن أكيد من الناس كثير من من حفظه بعد ما بتختم بتشعر أنك وكأنك لم تختم وكأنك لا تعرف شيئا، ويعني ولما تكون مأموم في صلاة جهرية تشعر أن ما فيش يعني كأنك كأن القرآن يعني ما تعرفش حتى الإمام بيقرأ منين. ولكن سبحان الله مع المثابرة والمراجعة المستمرة الحمد لله ثبت الحفظ. ثم نزلت مصر أجازة لمدة حوالي شهر، وكنت محتاج أن أنا أستزيد من العلم أكثر، فسألت الوالد الله يحفظه إذا كان يعرف حد يعني ممكن يساعدني. سبحان الله، ونرجع ونقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أن يكون في الحي اللي يسكن فيه الوالد مفتش التعليم الأزهري في المنطقة للقراءات العشر. فقرأت عليه القرآن بختمة برواية عاصم من إمام عاصم برواية حفص ورواية شعبة، ثم قرأت بعد ذلك على إمام على شيخ آخر بقراءة عاصم من حفص وشعبة ومن طريق الشاطبية ثم من طريق الطيبة. والحمد لله تيسر لي هنا في بريطانيا ان في طالب برضو هو دلوقتي محاضر في الجامعة ما شاء الله مع القراءات العشرة من سند متصل بطريق الشاطبية وطريق الطيبة، وأنا بقرأ عليه دلوقتي قراءة العشرة طريق الشاطبية. الحمد لله رب العالمين.
ونوره داك معتصمين،
يعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم
أرحب بضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حسن ابن عبد الحميد بخاري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. حياك الله فضيلة الشيخ.
وأهلا وسهلا، أرحب بكم وبالسادة المشاهدين من جوار الكعبة.
شاهدنا جميعا هذا التقرير وإن كان مختصرا لكن يحمل في طياته معنى كبير لهذا الرجل ولتجربته، ما هو تعليقكم؟
الرجل لا يعدو أن يكون تجربة متكررة عبر الأجيال تحكي مبدأ عظيما يقرره الإسلام، بل دعني أقول تحكي قصته لونا من الكرم الإلهي الذي ينال ابن آدم في حالة فريدة عندما يصل المرء في علاقته مع ربه إلى صدق تام حيث لا تصنع ولا تكلف ولا تزين، هو الإفضاء بقلب العبد إلى ربه فيناجيه يسأله يطلبه، ويعلم الله من قلبه حقيقة صدق مطلبه صدق تعامله معه صدق يقينه وثقته وتوكله، فيتفاجأ بالمدهشات بحقائق الأمور تتجلى وبأمور ينال فيها مبتغاه ومرضاته.
نعم، إذن كما تفضلتم فضيلة الشيخ أن الرجل نحسبه أنه صدق مع الله فصدقه الله وأكرمه بكرامة من عنده سبحانه وتعالى، ولكن إذا أحببنا أن نسلط الضوء على معنى الصدق مع الله سبحانه وتعالى فما هو مفهومه ومعناه بلغة سهلة بسيطة يفهمها جميع المشاهدين؟
يا عزتي، قبل 1400 سنة وزيادة قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة من جملتين لأعرابي، قال له إن تصدق الله يصدقك، أخرج النسائي في سننه الصغرى وصححه العلامة الألباني، أن أعرابيا لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه أن يكون معهم وفي رعايتهم، فلما كانت في ذات غزاة ظفر المسلمون مغنما فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الغنيمة، فأعطاه أصحابه حظه من الغنيمة، فسأل مستغربا ما هذا، فقيل له حظك من الغنيمة، فقال ما على هذا آمنت، فأخذ حظه من المغنم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله ما هذا، قال قسم قسمته لك من الغنيمة، فقال ما على هذا اتبعتك، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام متتابعا معه في نقاط تفهمه لقضيته، قال: فعلى ماذا اتبعتني؟ قال: اتبعتك وآمنت بك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار بيده إلى نحره،
الله
فأموت في سبيل الله.
الله
مشهد والله تقشعر له الأبدان. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: في الحين إن تصدق الله يصدقك. ولى الرجل وانصرف وما أخذ حظه من المغنم. فلما كانت في يوم التالي وقد أصبحوا بالقوم وحصل القتال، وجد الرجل مقتولا شهيدا رضي الله عنه، أصابه سهم حيث أشار بيده في حديثه مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك الموقف، أتي به محمولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اندهش لما رآه، قال: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله.
يعني يريد أن يتحقق من نفس الشخص.
نعم، لأن موقفه لا يزال حاضرا. فقالها مندهشا صلى الله عليه وسلم، فلما أكد له الصحابة أنه هو هو قال: صدق الله فصدقه الله. تماما هي عبارة ابن القيم رحمه الله التي صدرتم بها الحلقة، لما قال: من صدق مع الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. هذا الرجل لاحظ ليس من السابقين الأوائل في الإسلام، ولم تعرف له مواقف ذات حضور وشهود مع النبي عليه الصلاة والسلام نصرة ولا هجرة ولا شيئا من ذلك، لكنه الأصل الكبير صدق مع الله. هذا صاحبنا الذي كان في التقرير لا يعرف أنه ذو شأن عظيم. الرجل يحكي أنه كان يلحن في قراءة الآيات الصغار من السور القصار، ولا يحسن أن يقيم قراءة مجودة صحيحة، فضلا عن أن يحلم بحفظه للقرآن، فضلا عن أن يظفر بشرف الاتصال بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الرجل ارتقى إلى أن يتعامل بأخذ القراءات ودراستها، وأن يكون في كوكبة القراء الذين يقرؤون بقراءات القرآن المتعددة.
مستوى عالي جدا. نعم.
ملمح كبير، الصدق مع الله نافذة تنفذ بك إلى أقطار الحياة المتباعدة بأفق مختلف بحياة مختلفة عجيبة، هو أن يدهشك عطاء الله كما قلنا قبل قليل.
ولكن إذا أحببنا أن نسأل ونتساءل، هذا الصدق يكون في جانب معين؟ يعني الآن النماذج التي ذكرتها وتفضلت بذكرها في الجهاد في سبيل الله، والآن النموذج الذي معنا في القرآن، هل هو هذا الصدق يعني يختصر في معاني معينة ومحددة، أم أنه يشمل معاني وجوانب ونواحي متعددة في الحياة؟ أريد أن أوجه أو أسمع منك هذه الإجابة، ولكن إذا أذنت لي بعد هذا الفاصل، فاصل قصير، فابقوا معنا.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصمي، ونور هداك معتصمي،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن ميادين الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون هذا الصدق وما هي الميادين وأنواع الصدق وفي ماذا يكون؟
سلوك طريق الصدق مع الله سبحانه وتعالى يمر عبر بوابات، أهمها أكبرها أساسها منطلقها الذي يقوم عليه طريق الصدق مع الله عز وجل هو صدق النوايا، صدق ما في القلوب، صدق الإخلاص، صدق منطلقات ودوافع الأعمال. هذا الذي يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. نية الإنسان صدقه في تعامله مع الله عز وجل في إتيانه العمل أو تركه للعمل، أن لا يعمله إن عمله إلا لله، وأن لا يتركه إن تركه أيضا إلا لأجل الله سبحانه وتعالى. عندما يتوفر منطلق الصدق في التعامل مع الله في مبدأ النوايا، نحن ننطلق في رحاب واسع كبير وميدان فسيح، لأن نظفر بثمار الصدق مع الله في النماذج المثمرة التي رأيناها والتي سميناها المدهش في عطاء الله سبحانه وتعالى.
يبلغ، اسمح لي في هذه النقطة، يعني مسألة الصدق مع الله سبحانه وتعالى في النية، كأني أفهم أن الإنسان نيته تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ولا يشرك أحد من المخلوقين في تلك النية فتكون خالصة لله.
أحسنت، هذا لب الصدق مع الله في النية، ويمكن أن يركب عليه طبقة أخرى في الصدق مع الله في النوايا، هو أن يكون ممتلئا ثقة ويقينا في تعامله مع ربه أنه إن عمل يجد جزاء ما عمل عند الله، وأن الله لن يضيع أجره ولن يخيب رجاءه. الصدق مع الله في النية تنفع صاحبها أستاذي الكريم حتى عندما لا يعمل العمل، فتقوم نيته مقام عمله. يعني الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإما تعالى فراشه. هذا تجليات الحقيقة للصدق النية في التعامل مع الله. فماذا لو عمل؟ فكيف لو سأل وعمل فيكون صدقه قد بلغه منتهاه؟ إذن أنا أفهم أنه إن صدقت النية في قلب العبد يصدق الله تعالى معه في أحد أمرين: إما أن يبلغه مناه فيما أنشأه من عمل مهما كانت النية والأجر والمقصد الذي حصل، وإما أن لا يتأتى له أن يعمل لكن ربك الكريم سبحانه وتعالى يعامله معاملة الذي قام بالعمل لأنه صدق في نيته مع الله سبحانه وتعالى. ما حديث الثلاثة أستاذي عن الذين انطبقت عليهم الصخرة؟ ليس عنا ببعيد. في إحدى روايات الحديث في صحيح مسلم قال أحدهم: والله يا هؤلاء لا ينجيكم اليوم إلا الصدق، فليدع كل منكم بما صدق مع الله في عمله. فالمسألة كانت واضحة عندهم أن القضية عملنا عملا صالحا كثيرا وتقربنا إلى الله عز وجل بألوان وألوان من العبادات والطاعات والقربات، لكن قال لهم: فتشوا عن أصدق ما اجتمعت عليه نواياكم بإخلاص تام وبثقة ويقين بأن الله عز وجل لن يحرم أجره ولن يخيب رجاءه، فكان لهم ذلك الموعود العظيم. هذه المرتبة الأولى الأساس. نعم،
لكن اسمع لي في هذه النقطة وفي هذه المرتبة تحديدا، هل هناك فرق بين الأمنية وبين الصدق؟ لأنها كلها تحمل معنى جميل في القلب، ولكن هل هناك فرق بين المعنيين حتى يستطيع الإنسان أن يفرق بين هذا المعنى الجميل الذي في نفسي وبين أن هذا المعنى فعلا يحقق له الصدق مع الله سبحانه وتعالى؟
سؤال لطيف دقيق يحمل بعد يحتاج أن نقف عليه. الأمنيات التي نحملها في صدورنا قد تكون أماني صادقة ترتبط بنوايا خالصة، وقد تكون أماني غرور كما سماها الله عز وجل تحلق في فضاء ليس لها قرار. عندما تكون الأمنية على الله عز وجل أن يبلغنا بعض ما تحمله نفوسنا وتشتهيها من آمال وطموحات، عندما تؤسس على صدق في التعامل مع الله، يعني مثلا صاحبنا تمنى أن يحفظ القرآن الذي ذكرناه في التقرير، تخيل معي لو كانت أمنية تسبح في هواء فارغ وجلس طيلة عمر يتمنى، فما سلك طريقا ولا طرق بابا ولا أخذ بالأسباب، هذه أمنية فارغة، هذه أحلام واهية. لكن الأمنية الصادقة هي تلك التي تتحول مع العزم واليقين والثقة فيما عند الله، تتحول إلى سعي إلى محاولة عملية وخطوات عملية يسلك بها في تحقيق المنتهى. أحدنا يتمنى أن يكون أبناؤه متقنين متفوقين في دراسات، ثم لا يبالي بشيء من ذلك ولا يأخذ بأسباب الدراسة والتحصيل والعلم، ثاني ثالث رابع أمانين ستتحول إلى هباء منثور وغرور عندما لا ترتبط بنية صادقة في التعامل مع الله أخذا بالأسباب وثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى.
هذه إذا ذكرنا أن الصدق يكون في النية، فماذا عن الجوارح التي يعني تصدق هذه النية التي في القلب؟
جميل، هذا هو المستوى الثاني والثالث في الصدق مع الله عز وجل في التعامل، عندما تكتسبه الجوارح وتتحول إلى ممارسات، صدق أعمال صدق أقوال. في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة قال: فليسأل كل منكم ربه بما صدق في التعامل معه. فآتاهم الله عز وجل لما سألوا الله بصدق ما هم قد عملوه من بر بوالدين أو إحسان أو عفة عن الحرام، فكان قد آتاهم الله عز وجل بصدق عملهم ما هم فيه تلك اللحظة. هذا صدق عمل. يدخل في صدق العمل عندما نتصدق، عندما نتقرب إلى الله بعمل صالح، عندما نصلي، عندما نصوم، صدقنا في العمل ها هنا هو ذاك الذي يدفعنا أن نأتي بالعمل الصالح على أكمل وجوهه، أن لا نفرط أو نقصر، أن لا نتوانى، أن لا يغلبنا الكسل، أن لا يدفعنا الشيطان في التثبيط عن العمل الصالح والإقلال منه. هذا الصدق في العمل مع الله. عندما يكون دافع العمل الصالح حبا فيما عند الله ورغبة فيما عند الله، هذا صدق عمل تكتسبه الجوارح. لاحظ معي أن الصدق في العمل تلحظه أنت، ولا نحن لا نكشف علم الغيب ولا نعرف ما في القلوب، لكن بإمكانك أن تقارن بين أنموذجين يعملان عملا واحدا، أحدهما يظهر عليه ملامح الصدق والإخلاص والإتقان والحذق التفاني، هذا ليس وراءه إلا صدق نية، فهي جزء متلازم مع صدق الجوارح الذي ذكرت قبل قليل، هو فعلا إنما ينبني على صدق نية تقوم في قلب العبد، هذا صدق عمل. من الجوارح كذلك صدق القول الذي أشرت إليه، وهو صدق جوارح مرتبط بصدق نية مع الله سبحانه وتعالى، وله نوازع شتى، الدعاء في الصدق مع الله من صدق القول، الصدق مع العباد في الأحاديث والكلام هو من صدق القول الذي أمرت به الشريعة الذي حث عليه الإسلام، عموما النداء الإلهي الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
نعم. وإذا أردنا أن نعرف أن يعقد المسلم هذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى وفي بلد الله عز وجل، لكن لابد أنه يحمل معنى كبير إذا كان في هذه البقعة الطاهرة. أريد أن أخذ منك تعليقا عن هذا المحور، ولكن بعد هذا الفاصل إن أذنت لي. فاصل قصير أيها الكرام، فابقوا معنا.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم
تعافي النفس. تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم
فضيلة الدكتور، كنا قبل الفاصل قد وقفنا على محور مهم، ألا وهو الصدق مع الله وفي بلد الله الحرام. ما هو المعنى الذي إذا اقترن الأمران ماذا يكون بالنسبة لذلك العبد؟
نعم، تبقى جلالة المكان، جلالة الزمان، عوامل مهمة في أي عمل يقوم به العبد مع ربه سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما كنا نتحدث بإزائه في خصوص الصدق مع الله سبحانه وتعالى. لن نحجر واسعا، الصدق مع الله مبدأ يتعامل به العبد مع ربه في كل زمان في كل مكان، ومن كل أنحاء الدنيا يسع المسلم الصادق أن يعامل ربه بصدق، لكن حتما تبقى خصوصية المكان لها أثرها، ويبقى شرف المكان لها وقعه، في ليس في أن ينال صاحبه عند الله حظوة يحرم منها البعيدون، ولكن لاحظ معي يبقى أثر المكان عاملا مهما في أن يقوى دافع الصدق مع الله في قلب العبد. فعند المنطلق تكون نية الصدق مع الله أوفر ما تكون، يستشعر صاحبها أنه بمقربة من بيت الله الحرام، وربما كانت على إطلالة إلى الكعبة كما تحدث صاحبنا، فما الذي تدري، ما تدري حقيقة ما الذي اعتلج داخل نفسه، ما الذي جاش في فؤاده وهو يحمل أمنية عظيمة سأل ربه بالصدق أن يبلغه إياها. تمر بنا لحظات أنا أثق تماما، تشعر النفس بتجليات، وأنها في لحظات يمكنها أن تسأل ربها ما تريد، تنطلق تلك الدوافع في لحظات أشبه ببركان داخلي ينفجر في النفوس. لكن حقيقة قليل منا من يتصيد تلك اللحظات من النفوس المندفعة، يقتنص تلك الفرص السوانح ويجعل منها مطية فعلا يرتقي بها إلى تحقيق المنى والوصول إلى الآمال. الصدق مع الله في بيت الله له نكهة خاصة، هي الحقيقة دعنا ربما نطلقها هنا من جوار الكعبة همسة، نداء أخويا يشع محبة ونصحا لإخوتنا في أن يظفروا بمثل ذلك. إذا ما كتب الله لأحدهم فقدم حاجا أو معتمرا أو زائرا أو مصليا فلتعتصر أمانيها هنا في رحاب بيت الله الحرام ليخرج نياته بالصدق أمام ربه ويسأله. وإذا سأل فلا يلتفت إلا إلى المراتب العلى، إلى الأمان الكبيرة، إلى العطايا الجزلة، لأننا اتفقنا على أن العطاء سيكون مدهشا. فإذا كان مدهشا فليعلقه بأعلى المراتب بأسنى المطالب ليكون العطاء المدهش أمنية تستريح معها النفس في الدنيا والآخرة. يبقى بيت الله وجوار بيت الله الحرام حقيقة له وقعه الخاص، له أثره في النفوس. وإذا ما كتب إلى أحدنا أن يكون كذلك فهي الفرصة السانحة لأن يظفر بصدق مع الله فينال الموعود الكريم عند ربه سبحانه وتعالى.
ولربما كلما استقبل القبلة أو رأى صورة للكعبة والحرم تذكر تلك ذلك المعاهدة أو تلك المعاهدة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى فجددها وثبت أقدامه عليها.
كم من إخوة كانت زياراتهم لبيت الحرام أو كما قلت لتلك الخواطر التي تطل في أذهانهم من الذكريات الجميلة في الكعبة وأطياف البيت الحرام فعلا تظل هاجسا يجدد في نفوسهم معنى صدق المعاهدة الذي عقدوه مع ربهم في بيته الحرام. فإذا هم يصححون المسار تلقائيا مرة بعد مرة فتزهر حياتهم استقامة وتورق إشراقا ونظرة ونعيما.
ربما هذا يسوقنا إلى محور مهم جدا للغاية، ألا وهو ما هي ثمرات الصدق مع الله سبحانه وتعالى. أكيد لابد أن هذا الإنسان الصادق يكون شأنه مختلف عند الله سبحانه وتعالى حينما يصدق معه.
ما من شك أنه متى صدق مع الله وجد ثمرات الصدق التي تظلل حياته بلا حساب بلا حدود، هو العطاء المدهش الذي لا يتصوره عقل ولا يحيط به إدراك. لو لم يكن من ثمرات الصدق إلا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصدق الله معه. فإذا صدق الله معه فلنطول العبارات اسمح لي ولنختصر المسافات لنقول إن صدقك الله عز وجل فلك أن تعيش حياة حالمة، أن تتخيل أشياء فوق الحدود جميلة. هي عبارة القيم واستحسنت تكرارها في الحلقة، من صدق مع الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. فمن تخيل أن الله يهيئ شأنه في الحياة، أن الله يدبر أمره، أن الله يتولاه من فوق سبع سماوات، وقد قال لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني، عندما تكون عناية الله عز وجل تصل للعبد فهي منطلقة حقيقة من مبدأ يقوم به الإنسان. وربك كريم وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من صدق مع الله صدق الله تعالى معه.
شكر الله لك فضيلة الشيخ، انتهى وقت الحلقة وأنا أعلم أن في جعبتك الكثير ولكن هذا ما سنح به وسمح به الوقت. شكر الله لك فضيلة الشيخ ونفع الله بما قلت،
بوركتم جميعا وفقكم الله.
أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن سؤاله يوم القيامة بقوله ليسأل الصادقين عن صدقهم، وكما قال بعض المفسرين ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا مريبا أغبر قدمي هنا.